بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله تعالى نعلن عن محاضرة ستكون في عند النساء في مسجد النساء لأحد الأخوات من مركز الفيوش حفظ الله، ستكون ساعة الخامسة إن شاء الله عند النساء، يبلغ النساء بهذا الإعلان. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. شهادة المرضعة، معناها هل تقبل أو لا تقبل. قال: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن عبد الله هو ابن المديني الإمام الحافظ الكبير الذي كان يلقب بحية الوادي لمعرفته لعلم العلل. وقال الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. أنا يقول أنا هذا الإمام البخاري الإمام الجبل الذي صار معرفة علم الحديث وعلله سليقة له، إلا أنه يقول أنه يستصغر نفسه عند علي بن المديني لمعرفة علي بهذا العلم أكثر، وهو شيخه في هذا العلم فكان علي بن المديني رحمه الله آية من آيات الله عز وجل، جعلها الله عز وجل في علم الحديث، وقد ألف كتبا في العلل وتفاريع جعلت كثيرا ممن أتى بعده مشى على منواله، وأيضا قربت الطريق لأهل العلم بالعلل، قربت لهم الطريق، أنا يعرف هذا الحافظ ومن أصحابه وكم طبقاته، فهذا يستفيد منه أهل العلل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا، وكان سفيان بن عيينة يقول وهو شيخه، يقول: كنت أستفيد من علي بن المديني أكثر مما يستفيد مني، كنت أستفيد منه أكثر مما يستفيد مني. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وإسماعيل بن إبراهيم الذي قال له ابن علية، وهو حافظ كبير من حفاظ البصرة، قال أهل الكوفة عندما كانوا يتفاخرون بحفاظهم قالوا أهل الكوفة: هاتوا حفاظكم ونذكر لكم حفاظنا، وجنبوا إسماعيل بن إبراهيم، يعني إسماعيل بن إبراهيم لا تذكروه، كأنه ليس هناك من ينافسه، لكن اذكروا غيره فعندنا مثله، يعني يقول أهل الكوفة عندنا أمثال ما عند أهل البصرة من الحفاظ، لكن لا شك أن أهل البصرة كانوا أكثر حفاظا، وأيضا حفظهم كان قويا جدا، وكثير منهم كان يستعمل الكتاب والضبط، ولهذا صار أحفظ وأضبط حديث هو حديث أهل البصرة. أنا كان قبل يتكلم الحفاظ على أهل البصرة في زمن الزهري ومالك، كانوا يتكلمون على أهل العراق جميعا، ثم صار بعد ذلك أهل العراق هم أحفظ الناس وأضبط الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر طلبة علم. أنا أكثر في ذلك الوقت في زمن أتباع التابعين أكثر طلبة العلم كانوا بالبصرة، حتى صارت البصرة منبع العلم في ذلك الوقت، فيأتيها الناس من كل مكان، وهذا من فضل الله عز وجل. تجد أن الله عز وجل يرفع هذه المنطقة فترة من الزمن ثم يذهب مع ما كان فيها وتنتقل إلى مكان آخر. لا شك أن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده في زمن الصحابة كانت المدينة هي منبع العلم، كانت منبع العلم والناس يأتونها من كل مكان، وهكذا أيضا في زمن التابعين. ثم قل الناس في المدينة، قل الناس في المدينة وذهبوا إلى الأمصار الأخرى، فصارت الكوفة والبصرة انتشر فيها العلم، لأن غالب من سكن في الكوفة والبصرة هم الموالي، وأما غالب العرب ذهبوا إلى الجهاد والفتوحات وتفرقوا في الفتوحات، فلهذا حصل في هذه المدن العلم وكثرة العلم وكثرة الحفاظ. وأيضا كذلك انتشر الحفظ بعد ذلك في بعض المناطق التي فتحت كخراسان وأيضا نيسابور وأيضا كذلك في المغرب الأندلس وغيرها من بلاد الإسلام. ثم بعد ذلك انتشر العلم أكثر ورحل الناس إليه في بغداد، صار أكثر حفاظ الدنيا في بغداد، أحمد بن حنبل وعلي بن مديني ويحيى بن معين وجماعات من حفاظ الحديث وفقهاء أهل الحديث كانوا في بغداد. وجاء أولا الشافعي رحمه الله في بغداد ثم تحول إلى مصر، وهكذا العلم يدور. ورفعت الله عز وجل للناس وللمناطق ولغير ذلك، فربنا جل وعلا يرفع أقواما ويضع آخرين، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ارتفع شيء إلا وضعه الله، أنا يرفعه فترة من الزمن ثم يوضع. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر، وهو إمام حافظ كبير إمام أهل البصرة بعد الحسن وابن سيرين، أنا بلا منازع إمام أهل البصرة بعد الحسن وابن سيرين، فكان إمام في السنة وإمام في الحديث وحفظه وإمام في الفقه، فكان الناس يأتونه من كل مكان، وهو أيضا يعتبر شيخ سفيان الثوري من أوائل مشايخه. كان سفيان الثوري في الكوفة أخشبي، أنا ليس على السنة، ثم لما ذهب إلى البصرة طلب العلم عند سليمان التيمي وعند أيوب ابن أبي تميمة السختياني وكذلك من أئمة البصرة الذين طلب العلم عندهم أيضا ابن عون عبد الله بن عون ويونس بن عبيد وغيرهم من أئمة البصرة، وكانوا هؤلاء نجوم أهل السنة في البصرة: أيوب السختياني ويونس بن عبيد وكذلك عبد الله بن عون رحمة الله عليهم. قال: عن عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة مكي من أهل مكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مريم وهو أيضا مكي، عن عقبة بن الحارث، وعقبة بن الحارث كان أمير مكة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، أنا يقول عبد الله بن أبي مليكة وهو والد عبيد الله وأخو أحمد، أحمد بن أبي مليكة، يقول أنه سمعه أيضا، سمع هذا الحديث من عقبة بن الحارث، لكن يقول حديث عبيد معنى أثبت له لأنه تثبت منه. قال ولعله سمع عقبة وهو صغير، لكن لما سمعه من عبيد تثبت من هذا الحديث أكثر، وهذا لأمانة أهل الحديث. قال أي عقبة بن الحارث: تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، أنا تزوج امرأة من بني إهاب كما جاء في بعض الروايات، قال فجاءتها امرأة، قال فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة، أن يقول عقبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه، قلت إنها كاذبة، قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة الوسطى يحكي أيوب، على كأنه قال دعها عنك، فأشار أيوب بهذه الإشارة ونقلها إسماعيل ابن إبراهيم، وهذا لشدة تحري أهل الحديث وضبطهم للحديث. وهذا الحديث فيه شهادة المرضعة، وشهادة المرضعة إن كانت امرأة عدلة معروفة بالخير فهذا لا شك أنها تقبل. وقد ذكر جماعة من أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء، أن المرضعة ولو كانت وحدها، معنى إذا كانت وحدها وهي المرضعة فشهادتها تقبل، فشهادتها تقبل، وهذا عند الشافعي وأحمد. وقال مالك أنه يشترط أن يفشو ذلك في الجيران، أنها تقبل إذا كانت واحدة لكن يفشو ذلك في الجيران. وأيضا قال بعض أهل العلم أن إذا كانت مجهولة، أنا ما تعرف بخير أو بغيره، فالأولى أن الإنسان يترك، بل قد يكون من الواجب إذا حصل كلام في هذا الباب، فالأصل أن هذا شبهة والواجب هو تركها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. وهذه العبارة بعض أهل العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه المرأة قبل كلامها، وقال بعضهم لا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبول، وإنما أراد الشك في هذا الباب، وإذا كان هناك شكا فلا بد أن يسد هذا الباب، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد قيل. وجاء في رواية أنه قال اتركها، كما جاء في هذا الرواية قال دعها عنك، دعها عنك أي اتركها ما دام أنها قد قيل ذلك. فلهذا فشهادة المرأة إذا أخبرت، فإن كان مثلا في نفس الشخص شيء والمرأة هذه لا تعرف بالخير أو لا تعرف بالعدالة، فإنه يتوقع هذا الأمر، يتوقع هذا الأمر، معنى ليس أنه يقبل أن هذه أرضعته مثلا يدخل عليها وكذا، لا خلاص، لكن يتوقع أنه لا يتزوجها، يبتعد عن الزوج. أما إذا كانت هذه المرأة امرأة عدلة وامرأة خيرة فهذه يقبل قولها. واستدل بعضهم بهذا الحديث أيضا على عدم اشتراط عدد الرضاعات، وهذا كما قلنا ليس صحيحا، فذكر الرضاع لا يدل على أنه لا يشترط العدد، لأنه قد جاء في حديث أخرى اشتراط العدد، قد جاء في حديث أخرى اشتراط العدد. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في مسلم وغيره أنه لم يعتبر الرضعتين والثلاث ولا الإملاجة والإملاجتين، فهذا يدل على أنه أن هذا العدد لا يعتبر به، لكن جاء الاعتبار بخمس وقبله بعشر، ثم نسخت العشر وبقيت الخمس كما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم. فلهذا القول الصحيح في هذا أن العبرة بالخمس الرضعات، إذا رضعت المرأة جنينها خمس رضعات أو هذا جنين غيرها أو جنين مثلا أحد من أهلها، المهم أنها أرضعته خمس رضعات، يترك الثدي بنفسه بدون عارض، فهذه الرضعات تكون أو تكون هذه المرضعة أمه، تكون هذه المرضعة أمه كما قد بينا في الدروس التي قد مضت. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.